الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو المجلس السابع من مجالس القراءة والتعليق على كتاب عمدة الأحكام في هذه الدورة الرابعة من الدورات العلمية المقامة في هذا المسجد. وكنا قد وقفنا على الحديث 314، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فيما يتعلق بكتاب النكاح، فنبدأ حيث وقفنا ونسأل الله عز وجل الفهم عنه والفقه في دينه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قول الصحابي من السنة كذا، الصحيح من أقوال أهل العلم أن له حكم الرفع، بغض النظر أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقل. فقول أنس من السنة إذا تزوج البكر كما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، المعنى المؤدى واحد. وهذا عليه جماهير المحدثين وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهناك قول ضعيف أن قول الصحابي من السنة كذا يحتمل أن يكون المراد السنة سنة الصحابة، ولكن هذا فيه نظر. وهذا الحديث فيه دلالة على مسألة، وهي إذا تزوج الرجل وعدد كيف يفعل؟ معلوم أن المعدد يجب عليه العدل، والعدل الواجب شرعا هو في المبيت والمسكن والملبس، هذه الأمور الثلاثة يجب فيها العدل، المبيت والمسكن والملبس والمأكل. الملبس والماكل شيء واحد، وهو من جهة الإنفاق يسميه الفقهاء الإنفاق. طيب، إذا تزوج الرجل وكان زوجته الثانية بكرا فماذا يفعل؟ هذا الحديث يبين إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم. إذن يجلس عند الثانية إذا كانت بكرا سبعة أيام، ثم سبع ليالي، ثم يبدأ القسمة، ليلة هنا وليلة هناك، أو يومين هنا ويومان هناك، أو ثلاثة أيام هنا وثلاثة أيام هناك، أو أسبوع هنا وأسبوع هناك، على حسب ما يتفق وحاله، وعلى حسب ما يتفق وأعماله. إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، سبعا يعني من الليالي والأيام، من حين دخوله يبدأ العد. وقسم أي المبيت، وهل يجب على الرجل القسم نهارا؟ الجواب لا يجب، وإنما هو من باب الإحسان، لا يجب اتفاقا القسم في النهار، وإنما القسم الواجب هو في المبيت. قال: وإذا تزوج الثيب على البكر، على البكر ليس هذا وصفا مرادا، وإنما المقصود تزوج ثيبا على زوجته الأولى، والأبغض زوجة الأولى الآن ما عادت بكر، صارت ثيب الآن مثل الأول. إذا تزوج البكر على الثيب، طيب افرض بكر على بكر، نفس الحكم لن يتغير، لأن العبرة بالمؤخر، الزوجة الآخرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة ما وصفها؟ إن كانت بكرا فلها 7 أيام بغض النظر عن الأولى ما هي. إن كانت الثانية ثيبا أو الثالثة أو الرابعة فلها 3. إذا تزوج الثيب أقام عندها 3. الثيب إذا تزوج أقام عندها 3 ثم يبدأ القسم ثم قسم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إن شئت جلست عندك 3 ثم قسمت، وما على أهلك من هوان، إن شئت سبعت لك ثم سبعت لهن. يعني قضى، لأن هي كانت ثيب فما يصير يجلس 7 أيام عندها وبعد ذلك يبدأ القسم، لا، لازم يقضي. وهذه المسألة مهمة. الآن لو أن رجلا تزوج الثانية وجلس عند الثانية أكثر من 7 أيام مع وجود الأولى، جلس 10 أيام، لا بد من قضاء الأيام 3 للأولى. هذه مسألة مهمة. اليوم الناس شوشوا صورة التعدد بالظلم والجور الذي يفعله بعض الرجال، ويظنون أن الرجولة هي الظلم. الظلم محرم ولو على الزوجة. الواجب عليك هذا ما فيها فضلة، يجب أن تؤدي المبيت والمسكن والإنفاق في المأكل والمشرب والملبس، ما عدا ذلك هذا فضل أنت لا تحاسب عليه. سموه ظلما هم، ما لك علاقة، لن يحاسبك الله عز وجل. إذن هذا الحديث فيه دلالة على كيفية القسم في حال التعدد. قال أبو قلابة، واسمه عبد الله بن زيد الجرمي أحد التابعين والرواة عن أنس: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يجد حرج أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قول أنس من السنة هو بمعنى قال رسول الله. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا.
هذا الحديث فيه بيان أدب من آداب الجماع والوقاع بين الزوجين، وأن الإنسان إذا أراد صلاح الذرية فينبغي عليه العمل بمثل هذه الأعمال. من صلاح الذرية حسن اختيار الأم، خلوقة دينة. ومن صلاح الأولاد أن الإنسان يدعو ربه: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. ومن صلاح الأولاد أن الإنسان إذا أتى أهله أن يقول بهذا الدعاء: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله، يعني زوجته، قال بسم الله. وهذا عند الإرادة، وليس المقصود يعني لابد يكون قبله، لا، يمكن يكون بمجرد إرادته يقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان. ولهذا ذكر بعض الفقهاء شراح الأحاديث أن هناك شيطان يشارك الإنسان في الوقاع، شيطان يشارك الإنسان في الوقاع، كما أن هناك شيطان يشارك الإنسان في الطعام، وهناك شيطان يشارك الإنسان في المبيت. فإذا دخل بيته وقال بسم الله قال: لا مبيت لكم. وإذا لم يسمي ودخل، دخلوا معه. فإذا قرب له الطعام فقال بسم الله قال: لا طعام لكم. فإذا لم يسمي أكلوا معه. فإذا جاء له قال بسم الله، لا حظ لهم. وإذا لم يقل بسم الله صار لهم حظ ونصيب. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فيه دلالة على أهمية هذا الدعاء، وأنه يحصل بسببه تجنيب للشيطان على المرزوق، على الولد، وذلك بإبعاده عن إبعاد حظه ونصيبه وتأثيره، وإبعاد أن يكون له نصيب في هذا الولد، قال صلى الله عليه وسلم: فإنه إن يقدر بينهما، أي بعد هذه الكلمات، فإنه إن يقدر بينهما يعني بعد هذه الكلمات ولد، ولد يشمل الأنثى والذكر، في ذلك أي في ذلك الوقاع لم يضره الشيطان أبدا. معناه أن الله جل وعلا يحفظه يصونه. وهذه امرأة عمران قالت كما ذكر الله في دعائها: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا ويخنسه الشيطان إلا عيسى بن مريم. نعم تفضل. لا، الدعاء يقوله الرجل، الدعاء يقوله الرجل. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب أنه قال: سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه.
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، فيه دلالة على أدب من آداب التعامل مع النساء، وهو الحذر من الخلوة بهن. يجب على الإنسان ثلاثة أمور يحذرها تجاه النساء. الأمر الأول إطلاق النظر، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. الثاني، وهذا أيضا أمر مهم، الخلوة بهن. لا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة لا تحل له، ولا يجوز للمرأة أن تخلو برجل لا يحل لها. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الخلوة بالمرأة الأجنبية كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك هذا الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: الحمو الموت. ولا يمكن تشبيه الخلوة بأنه موت إلا إذا كان أمرا كبيرا. فإن قال قائل: فلعله أن يكون من باب التحذير المؤدي إلى الكبائر، هذا قول قاله بعض الفقهاء أن القبلة والنظر والمساس والخلوة أن هذه من مقدمات الزنا وأنه من الصغائر، لكن هذا التحذير الشديد إياكم والدخول على النساء ثم تشبيه الحمو بالموت، هذا يعني قد يرقيه إلى أن يكون كبيرة من الكبائر. الأمر الثالث، مس المرأة الأجنبية، هذا أمر يجب على المسلم أن يحذر منه. والله جل وعلا يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. من معاني فاسألوهن من وراء حجاب يعني من غير مساس. هذا أمر مهم، لا يجوز أن تلمس بيدك يد امرأة لا تحل لك. وجاء في الطبراني: لأن يمتشط أحدكم بمشط من حديد خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له، أو من أن يمس امرأة لا تحل له. فإياكم معناها احذروا، أحذركم الدخول على النساء. إياكم والدخول مفعول إياكم، أي أحذركم الدخول على النساء، وليس المقصود هنا الدخول مع المحرم، الدخول في حال الخلوة. ولهذا قال رجل من الأنصار: يا رسول الله، فرأيت الحمو؟ الحم جمعه أحماء، الحم جمعه أحماء، هم أقرباء الزوج، أقرباء الزوج ممن ليسوا بمحارم، كأخيه وعمه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم، هؤلاء يسمون الحم أقرباء الزوج. وفي مصر عكسوا الأمر، من حيث العرف يطلقون الحم على أم الزوج، ولا لا؟ لا، ليس المقصود أم الزوج فقط، الحم أقرباء الزوج مطلقا، لكن المقصود هنا الحم أقرباؤه الذين لا ليسوا بمحارم لها، هذا المقصود الآن، ليس مطلق الأقارب، وليس المقصود المرأة قطعا اللي هي أم الزوج قطعا، ليس هذا المراد. قال صلى الله عليه وسلم: الحم الموت، الحم الموت. وفي رواية مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول، الليث هو ابن سعد المصري، عندنا عالم مصري فسر الحم، إذن ما نلتفت للعرف الموجود اليوم، يقول: الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، كعم الزوج وابن أخ الزوج وابن عم الزوج ونحوهم، هؤلاء كلهم يسمون بالحم. فلا يجوز للإنسان أن يخلو بامرأة لا تحل له ولو كان من أحماء الزوج، هذه مسألة مهمة، ولو كان من أحماء الزوج. كذلك العكس، لا يجوز للرجل أن يخلو بقريبات زوجته ما لم يكن محارم، لا يجوز للرجل أن يخلو بقريبات زوجته ما لم يكن محارم، مثل أختها وخالتها وعمتها وهكذا، هذه مسألة مهمة ينبغي لنا أن ننتبه له، مسألة عظيمة أيها الإخوة. الخلوة باب من أبواب الشيطان. بعض الناس يقولون: أنتم تقولون هذا الكلام، هذا الكلام ما نجده نحن، اللي يقول احنا ما نجد هذا الكلام هو احد رجلين، يا اما انه ليس برجل، فقد معنى الرجوله من كثره المساس، واما انه نسال الله السلامه والعافيه يغالط، ما يمكن هذا. ونحن في واقعنا اليوم، في واقعنا اليوم كم تسمعون من الجرائد والأخبار من القضايا التي تشيب لها الرأس واللحية إذا كان عندهم لحى. من أغرب ما قرأت أن رجلا طلق امرأته وتزوج أختها، لماذا؟ طيب هي أكيد شاف منها شيء، ما شاف منها هي، هذا أمر واقع ترى، رجل طلق زوجته وأخذ خالتها، هذا أيها الإخوة باب عظيم، ينبغي علينا أن نحذر أيها الإخوة، أن نحذر من الخلوة. الشريعة جاءت لسد كل باب يؤدي إلى المفاسد، نحن لا نقول عياذا بالله كما يظن بعض الناس يقول: أنتم تتهمون الناس، ما نتهم الناس، لكن لو كان في المجتمع 90% منهم نفوسهم طيبة، 10% نفوسهم ما هي طيبة، ما تستطيع تغلق هذا الباب إلا بهذه الطريقة، 10% ما تستطيع أن تغلق عليهم الباب إلا بأن تمنعهم من الخلوة. إذن ينبغي أن نمنع، ولا نفوس أمور خفية ما نستطيع الاطلاع عليها. وهنا قوله: ولمسلم عن أبي الطاهر، هو أحمد ابن عمرو، أحمد ابن عمرو ابن عبد الله الأموي المصري، الإسناد كلهم مصريون، عن ابن وهب عبد الله ابن وهب المصري قال: سمعت الليث، وهو ابن سعد المصري، فالليث ابن سعد فسره هذا التفسير. وختم المصنف باب النكاح بهذا لأن بعض الناس يظن أنه إذا تزوج من امرأة خلاص صار أختها وصار خالتها وعمتها محارم، غير صحيح، والعكس، بعض الناس إذا تزوج يقول لزوجته: إذا جاء أخوي خليه يدخل البيت،
شلون يدخل البيت ويخلو بها؟ ما يجوز هذا شرعا، ما يجوز. إذا جاء عمي خله يدخل البيت، شلون يدخل البيت؟ شرعا ما يجوز. يقول والله يا أخي أنا أعرف عمي نفسيته طيبة. طيبة ما يخالف، عمك نفسيته طيبة، أخوك نفسيته طيبة، إذا فتحت هذا الباب هل أنت مطلع على نفسيات الناس كلهم؟ هذا واحد. هل أنت تضمن تغيير النفسيات؟ هذا اثنين. الشريعة جاءت لغلق أبواب الفتن. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
قوله رحمه الله: باب الصداق. الصداق عند الفقهاء رحمهم الله تعالى هو مهر الزوجة، وجمعه أصدقة وصدق. جمع الصداق أصدقة وصدق، وهو مهر الزوجة. وقد جاء ذكر الصداق في الأحاديث، وجاء ذكر المهر في القرآن الكريم بألفاظ أخرى كالنحلة والعطية ونحوها. هذا المهر من أهل العلم من يراه ركنا من أركان الزواج، فلا يصح الزواج عنده بدون مهر. فلو أن امرأة وهبت نفسها بدون مهر قالوا هذا الزواج لا يصح، لأن كون المرأة تهب نفسها بدون مهر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما دليل الخصوص؟ قوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. إذن لابد من وجود مهر، سواء قلنا على الركنية أو على الوجوب. والمهر الواجب على الرجل، ما هو على المرأة. في بعض الأعراف مثل الهند وسريلانكا يجعلون المهر على الأنثى، هذا من أعجب ما يكون، يجعلون المهر على الأنثى. ومن غرائب ما قرأت أن الشرطة الهندية مسكوا رجل وحكموا عليه بالسجن. لماذا؟ لأنه صار يتزوج ويأخذ المهر وبعد مضي شهرين يطلق، فصار غنيا من مهر النساء حتى تزوج 20 امرأة. هذا ما يجوز، هذا محرم، هذا لعب. لذلك أيها الإخوة، هذه العادة يجب أن تغير وتترك هذه الجاهلية. المهر من الرجل، من الرجل أو من أوليائه. أورد فيه المصنف حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقة. الصداق باتفاق العلماء يصح أن يكون مالا، ويصح أن يكون أن تكون الصداق أن تكون أن يكون المهر منفعة. يصح أن يكون الصداق مالا كالذهب والفضة وما قام مقامهما، أو منفعة كتعليم أو تأجير ونحو ذلك من الأمور. لو كانت المرأة عندها أرض فقال الرجل: إن صداقك أن أعمل في أرضك لمدة سنة مجانا، جاز هذا الصداق. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتق صفية صداقا لها، وهذه منفعة وليس مالا. أعتق صفية وجعل عتقها صداقة، وهي صفية بنت حيي ابن أخطب. وهذا الأمر تأملوا فيه جيدا، والله الذي لا إله إلا لولا أنه عليه الصلاة والسلام نبي لما تجرأ أن يتزوج من صفية. لماذا؟ أحسنت، ممكن تقتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في معاركه قتل أباها وأخاها وزوجها. بالله عليكم لو ما كان نبيا يعلم صدق إيمانها هل يمكن يتزوج منها؟ ما يمكن. فلما أسلمت اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وحسن إسلامها رضي الله تعالى عنها، وخلد الله ذكرها وأصبحت أما للمؤمنين. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن.
هذا الحديث نص في أهمية المهر في الزواج، في أهمية المهر في الزواج، واستدل به الفقهاء الذين يقولون لا يصح الزواج بدون مهر، إذ لو كان يصح لما كلف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان بهذا الأمر الشاق عليه. فلما قال زوجنيها قال صلى الله عليه وسلم له: هل عندك من شيء تصدقها؟ من شيء نكرة في سياق الاستفهام دل على العموم، فدل على أن الصداق يصح أن يكون حقيرا ويصح أن يكون عظيما، يصح أن يكون مالا ويصح أن يكون أي منفعة. فقال: ما عندي إلا إزاري، يعني حتى الردة ما عنده. شوفوا حاجة هذا الصحابي الجليل، قد يقول قائل: مدام ما عنده إلا إزار ليش يتزوج؟ يا أخي ترى الزواج ما هو من شرطه الغنى، هذا عرف اليوم وهذا عرف باطل، لأن الله يقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هي تأتي ومعها رزقها، لا تظن أنك أنت ترزقها، أنت لا ترزقها، المرأة تأتي ومعها رزقها، قليلة كان قليلا كان رزقها أو كثيرا هي ورزقها، لن تتغير، أنت لا تتغير، بل ربما تكون عظيمة الرزق فيبارك الله لك من جهتها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له: أنت ما عندك إلا الإزار ما يصير تتزوج، أنت فقير ما يصير تتزوج، هذا كلام غير صحيح. فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست بدون إزار، شو تسوي؟ وإن شققتها وجعلت نصفها عليها ونصفها عليك لا تستطيع أن تستر عورتك ولا هي تنتفع. إذن المسألة واضحة. فقال صلى الله عليه وسلم له: فالتمس شيئا آخر. فالتمس شيئا يعني آخر. في بعض الروايات أنه ذهب إلى أهله فرجع فلم يجد شيئا، قال: ما وجدت شيئا. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. استدل به على جواز لبس الخواتم من الحديد، ولكن هذا في أول الإسلام، وجاء في بعض الأحاديث كراهية لبس الحديد ولو زينة، كراهية لبس الحديد ولو زينة. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الأحاديث الواردة في أن الحديد حلية أهل النار أن هذه الأحاديث في سندها مقال، لكن من أهل العلم من كره ذلك. وأنا أذكر أني أول ما ذهبت إلى المدينة جلست إلى شيخنا أبي عبد الله الشيخ عبيد الله بن عطاء الأفغاني المقري المعروف رحمه الله لأقرأ القرآن على قراءة حفص بن عاصم وشعبة بن عاصم، فرأى في يدي ساعة وفيها حديد، فقال لي: أما علمت أنها مكروهة؟ أنا وقتها كنت لا أعلم أنها مكروهة، أعلم أن الحديث الوارد فيه لا يصح. فقال لي: اقرأ ما كتبه الحافظ ابن حجر. فرجعت فقرات فاقتنعت، فمن يومها ما لبست حديدا، ألبس السوار بدون حديد، أي عشان أخرج من الإشكالية. فهذا الحديث يدل على جواز لبس الحديد للزينة سواء كان للرجل أو للمرأة، ولكن كما قلت بعض العلماء قالوا أن هذا كان في أول الإسلام، وأن التختم بالحديد مكروه، والتزين بغير الذهب والفضة للمرأة أيضا مكروه، طيب المرأة ما يصير تلبس سوار من حديد؟ الجواب لا، لأنها تشبه القيد والغل. فالتمس حتى الحديد ما وجد، راح بيته ما لقى شيء، جدران البيت فاضية، يعني ما في إلا الجدران بس، يمكن حتى الشباك وباب ما في، فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخوان انظروا إلى شدة حاجة الصحابة وصبرهم. اليوم سبحان الله إنسان في نعمة بالنسبة لهم، بالنسبة لهم كلنا أغنياء، كلنا عندنا مراكب وعندنا بيوت وعندنا كل شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تقرأ سورة كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. وفي بعض الروايات: زوجتكها على أن تعلمها القرآن. إذن بما معك، أي بما معك لتعلمها، فصارت منفعة. وهذا الحديث نص في جواز أن يكون المهر منفعة. تتزوج وحدة أمية تقول: مهرك أني أعلمك القراءة والكتابة، جائز، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن تكون المنفعة معلومة غير مجهولة، أن تكون المنفعة معلومة منضبطة غير مجهولة. لو كانت معلومة غير منضبطة، مثلا واحد قال: أنا أتزوجك ما عندي فلوس بس أعلمك الشعر، طيب الشعر هذا غير منضبط. لكن لو قال: أعلمك سورة من القرآن، هذا منضبط ولا غير منضبط؟ منضبط، سورة ومعلومة وخلاص، واضح. لو قال: أعلمك الأحاديث، هذا غير منضبط، لازم يضبط، يقول: أعلمك 100 حديث. ها، المنفعة لابد أن تكون شنو؟ معلومة منضبطة. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة؟ قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه.
الحديث هذا فيه دلالة على أهمية أن الإنسان يولم إذا تزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف في المدينة، طبعا هذه الحادثة حصلت في المدينة، وعليه ردع زعفران. الردع يعني أثر، الردع يعني أثر، أثر الزعفران. وردع الزعفران أثره ولونه في البدن أو في الثوب. قد يقول قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعصفر ونهى عن التزعفر، نقول هذا النهي عند بعض العلماء أن هذا النهي إنما كان في آخر الإسلام، أما في أول الإسلام ما كان هناك نهي عن التزعفر. فالإنسان إذا تطيب بطيب الزعفران، فمن أهل العلم من يقول إنه مكروه، وأن أثر الزعفران في بدن المرأة، المرأة طيبها ما له لون ولا رائحة له قوية، والرجل طيبه ذو الروائح القوية ولا لون له. لكن استخدام الزعفران مع أنه قد يكون سم قاتل إذا أكثر منه الإنسان، لأن 5 جرامات منه يقتل الإنسان، لكن استخدام القليل منه لطيب الطعم، لطيب رائحة الطعام، أمر ليس بالمكروه على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما وضعه على البدن، وضعه في الثوب، صبغ الثوب به، صبغ البدن به، فهذا قد يؤدي إلى القتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. مهيم هو عبارة عن اختصار، لما يقول الإنسان، يعني في اللغة العربية في اختصار لبعض الكلمات، مهيم هو اختصار لكلمة ما حالك، أو ما هي، ما تأمل، ما هي حالك، أو ما هي شأنك أو ما وراءك لما تستنكر منه حالة معينة. شوف إنسان يتألم في بطنه تقول له مهيم، أي ما شأنك؟ ترى إنسان متغير في لونه تقول له مهيم، أي ما حالك؟ إذا هذا معنى مهيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، أي ما سبب تغيير حالك إلى هذا التزعفر؟ فقال تزوجت امرأة. استدل به العلماء على فائدة لطيفة ما وقفت عندها إلا عند بعضهم، وهي جواز أن يتزوج الإنسان وألا يعلم ولا يعلم أباه، حتى إذا كان ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يتزوج ولا يعلم أباه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين. عبد الرحمن بن عوف تزوج ما خبر النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز يا محمد، لكن بشرط أن يعلم أن ذلك لا يغضبهم. أما إذا كان يخشى غضب الوالدين لذلك فلا ينبغي له أن يقدم، لأن بر الوالدين مقدم على الزواج. واضح؟ من باب أولى أنه لا يشترط في الزواج إذن ولي الأمر، من باب أولى أنه لا يشترط في الزواج إذن ولي الأمر، لكن يشترط في الزواج، يشترط في الزواج الأذنات الإدارية الموضوعة لحفظ الحقوق. يعني مثلا الآن ولي الأمر قال لا يتزوج أحد، عندنا في الكويت النظام القانون في الكويت أنه لا يعقد على امرأة أقل من 15، خلاص يجب الالتزام بهذا النظام. قد يقول قال الشريعة باحت الزواج ولو كان عمره 9، الشريعة باحت، لكن يجوز لولي الأمر أن يضيق المباح، يجوز لولي الأمر أن يضيق المباح، هذه مسألة اتفاقية. كل المباحات يجوز لولي الأمر أن يضيقها أو يوسعها. كذلك ولي الأمر الآن عندنا بالكويت القانون لا يعترف بالزواج العرفي، إذن لا، الزواج العرفي ما هو؟ أن ولي الأمر يجي يزوج بنته، مو بزواج العرف اللي في مصر، لا زواج عرفي هنا، أن يجي ولي الأمر ويزوج بنته لإنسان ولا يعقد، فلو حصلت خصومة القضاة لا يعترفون بهذا الزواج ما لم يكن هناك ورقة مصدقة بالزواج. أما الزواج بدون ولي فإن سمي عرفا هذا ليس بزواج عند الجمهور، عند الجمهور ليس بزواج، الزواج بدون ولي عند الجمهور ليس بزواج، لا كما مر معنا لا بد من اشتراط الولي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم بزواجه، قال ما أصدقتها، أول سؤال دل على أهمية الصداق في الزواج. قال وزن نواة من ذهب، وزن نواة من ذهب، تأمل معي أن وزن النواة يعني مقدار معين من المثاقيل عندهم، مقدار معين من المثاقيل عندهم، كم يساوي؟ 100 جرام تقريبا أو أقل أو أكثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبارك الله لك أولم ولو بشه. في هذا الحديث من الفوائد العظيمة جواز أن يكون الصداق ذهبا مقدارا معينا معلوما. ثانيا جواز أن يكون الدعاء بالزواج بعد وقوعه، ما في بأس، فلان تزوج أنت ما علمت بارك له حتى لو بعدين. فإذا جاز الزواج بعده هل يجوز الزواج فإذا جاز الدعاء بعده هل يجوز الدعاء قبله باعتبار ما سيكون؟ نعم يجوز، ما في بأس، الأمر واسع، تعلم أن فلان سيتزوج غدا تقول الله يبارك لك ويبارك عليك ويجمع بينكما بخير، ما في شيء، الأمر واسع. قال أولم ولو بشه، فيه من الفوائد جواز أن تكون الوليمة بعد الدخول بعد الزواج. الوليمة إما أن تكون قبل الزواج قبل الدخول أو عند الدخول أو بعد الدخول، كله واسع، الأمر واسع. نعم يا صالح. نعم، كيف نجمع بين حديث من لم يستطع منكم الباء فعليه بالصوم؟ ما في تعارض، كون الإنسان يتزوج من امرأة ولو كان فقيرا لكن يستطيع أن ينفق عليها معناه يكفي، يستطيع أن ينفق عليه، يجيب لها طعام سليق، يجيب لها، يروح يدور الخضار ويجيبها ويقول أطبخها وناكل أنا وأنت، ما دام صابرة ما في مشكلة. لكن إذا كان لا يقدر على إطعامها مطلقا هذا الذي يحمل عليه الحديث. لا، عنده إزار، إزار عنده عاد. أكثر الصحابة كما قال جابر أو لكلكم ثوبان، أكثر الصحابة ما عندهم لا ثوب واحد. أنت تحسب أن نفسنا الحين تفك الدولاب ما شاء الله، ذاك اليوم أفك الدولاب ولا عندي 6 دشاديش زين، ولا زوجتي تقول ما عندك دشاديش، يقول 6 ما عندي، شلون ما عندي 6 دشاديش، ما عندي دشاديش شلون، ها؟ فك، حاول فك الدولاب شوف كم دشداشة عندك، كم دشداشة عند أم عبد العزيز. طيب حنا في غنى اليوم، ما في مقارنة بيننا وبينه. حديث ترى في الصحيحين قال أولي كلكم ثوبان، يستغرب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وإليك.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما يمدينا نزوج الناس وحين نطلق، بس نتعلم ما نطلق. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ: حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ: فحبست من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله رحمه الله الطلاق، الطلاق هو فسخ عقد الزواج، الطلاق هو فسخ عقد الزوجية. وفسخ عقد الزوجية إن كان من الرجل سمي طلاقا، وإن كان بطلب المرأة سمي خلعا. الطلاق شريعة جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز بحال من الأحوال أن ينظر الإنسان إلى الطلاق أنه عيب. الطلاق أمر مباح شرعا. طيب، قد يقول قائل: إذا طلق لغير حاجة هل يكون مباح؟ الجواب نعم. لو أن الإنسان طلق بدون أي سبب الأمر مباح، ما يجوز أن ننكر هذا الأمر، لا يجوز أن ننكر هذا الأمر، الطلاق مباح، لأن الطلاق هو فسخ عقد الزوجية. مثل ما نقول نحن أن النكاح عقد زوجي، عقد اجتماعي، فالطلاق فسخ لهذا الاجتماع. فإن كان الطلاق يترتب عليه إضرار بالمرأة مقصود، فهنا يكره أو يحرم. لذلك يقول العلماء: الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة: وجوب الطلاق، وندب الطلاق واستحبابه، وجواز الطلاق، كراهة الطلاق، تحريم الطلاق. من أشهر المسائل التي يجب فيها الطلاق كون المرأة مضيعة لدينها، مضيعة لدينها، كونها ما تصلي مثلا أو ما تصوم. من أشهر المواضع التي يندب فيها الطلاق كون المرأة سيئة الخلق، إن صبر عليها جاز، ولكن يندب له الطلاق. الجواز في الأمور المباح، الكراهة فيما إذا ترتب على المرأة ضرر يمكن تفاديه. التحريم هو أن يطلق الرجل زوجته في طهر جمعها فيه، محرم وإن كان يقع كما سنبينه، أو طلقها وهي في حيض فيحرم هذا الطلاق وهو من الطلاق المحرم، وهو من الطلاق المحرم. إذن الأحكام الخمسة تعتري الطلاق. أورد فيه المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض. تأملوا معي أن الطلاق قد يكون في حال يسمى الطلاق السني، وقد يكون في حال يسمى الطلاق البدعي. أولا أحب أن ننبه أن الطلاق في الشريعة لم يجعله الله في وقت الغضب. ما الدليل؟ الدليل كلام الله عز وجل، فطلقوهن لعدتهن، ما قال فطلقوهن لغضبك. أنت إذا غضبت من امرأتك لا يجوز أن تطلقها لأنك غضبت شرعا، ما يجوز. فمن فعل هذا الفعل أثم. يجب عليك أن تصبر حتى يأتي وقت الطلاق فتطلقها. أكثر الناس اليوم أول اتصال يتصل عليك: شيخ أنا كنت غضبان طلقت. طيب ليش تطلق؟ ليش تخالف شرع الله عز وجل؟ كأنهم يرون أن الطلاق منفس يتنفسون منه عن غضبهم. هذا غير صحيح شرعا، هذا أمر يجب أن نحذر العامة منه. الطلاق لم يشرعه الله لكي يتلفظ به في وقت الغضب. الطلاق شرعه الله لكي نفسخ العقد في حال الرضا. يا فلانة الله يبارك فيك وفي أبويك، أنا ما أستطيع أن أعيش معك. ليش؟ لأي سبب من الأسباب، أو لعدم وجود سبب، أنا ما أستطيع. أو هي تأتي في حال رضاها وتقول: يا فلان أنعم بك وأكرم، أنا ما أستطيع أعيش معك. كما قالت تلك المرأة المختلعة: والله يا رسول الله إن ثابتا لا أغمص عليه دينا ولا خلقا غير أني لا أطيق العيش معه. خلص يقول لا أطيقه، لحظة الكلمة العجيبة، لا أطيق عليه، يقول لا أغمص عليه دينا ولا خلقا، يعني ما في نكس. فهذا المسألة مهمة جدا أن ندرك أن الطلاق لم يشرعه الله في حال الإغلاق. ولهذا جاء الحديث وإن كان في سنده ما قال: لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. والمقصود إذا صح الحديث لا طلاق في إغلاق، المقصود به إغلاق يذهب معه العقل ويغيب، بحيث لا يعرف الرجل الفرق بين أختي وعمتي وزوجتي، كل ما شاف مرة قدامه: أنت طالق أنت طالق. هذا هو الإغلاق. أما مجرد الغضب وتنفيسه ثم تطليق ويسميه غضبا، هذا غضب لا يرفع الطلاق، على الصحيح من أقواله. لحظة ما جينا للحين، نأتي الآن إلى التقسيم. ما هو الطلاق السني؟ ما هو الطلاق البدعي؟ الطلاق السني أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، هذا واحد. والشرط الثاني أن يطلقها طلقة واحدة، هذا يسمى طلاقا سنيا. أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه وطلقة واحدة، هذا الطلاق السني، وهذا يقع بالإجماع، ما في خلاف بين العلماء. نأتي إلى النوع الثاني، الطلاق البدعي. ما هو الطلاق البدعي؟ الطلاق البدعي أن يطلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه لغضبة غضبها، أو يطلق الرجل زوجته في حيض أو في نفاس. لاحظوا الآن الطلاق البدعي له عدة صور: في طهر جامعها فيه طلق، في حيض طلق، في نفاس طلق، أو قال أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق مرتين، هذا كله خمسة صور تسمى طلاقا بدعيا. والطلاق البدعي يقع، الطلاق البدعي يقع عند جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة. الطلاق البدعي يقع وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وقال بعض الفقهاء من الصحابة والتابعين، وهو رواية قد يفهم من الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الطلاق البدعي لا يقع، وبه وعليه الإفتاء عندنا في الكويت، لكن أنا لا أفتي بهذا، أنا لا أفتي في الطلاق، لأني أنا لا أرى ما يراه الإفتاء عندنا. حتى في السعودية هيئة كبار العلماء يفتون باختيار شيخ الإسلام، لأن الناس توسعوا في الطلاق فلم يجدوا لهم مخرجا إلا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن عرفنا الطلاق السني وعرفنا الطلاق البدعي. الطلاق البدعي يقع، أقولها بملء فمي، الطلاق البدعي يقع.
إذا تبين لنا أن الطلاق البدعي يقع على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الطلاق حكم وضعي والأحكام الوضعية تقع سواء كانت على ما أراده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم واتبعنا الشرع في ذلك، أو لم نتبع الشرع في ذلك. وحديث عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، تأملوا معي الآن، هذا إيش نسميه؟ صورة من صور الطلاق البدعي. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه فتغيظ فيه. لماذا غضب؟ لأنه أوقع الشيء على خلاف الشرع، خلاف ما أمر الله به ورسوله، خلاف المشروع. المشروع أن تطلق المرأة وهي في طهر، لم تجامعها فيه، هذا أمر مهم جدا، هذه هي العدة التي ذكرها الله في كتابه. فتغيظ لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها. إذن أمره أن يراجعها، هذا واحد. ثم يمسكها أمر حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. إذن دل الحديث على أن المهم أن المرأة تطلق في طهر لم تجامع، هذا هو المهم. وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى الحيضة التي هي فيها، سوى حيضتها التي طلقها فيها، وفي لفظ فحسبت من طلاق. وهذا باتفاق الرواة أن هذه الطلقة حسبت على عبد الله بن عمر. ولو كان الطلاق البدعي لا يقع هل تحسب؟ ما تحسب. لذلك جاء بعض الرواة إلى عمر، عبد الله بن عمر، قال حسبت هذه الطلقة؟ قال أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال نعم، قال حسبت عليه. وفي بعض الروايات أن رجلا قال أحسبت تلك الطلقة؟ قال أرأيت إن استحمق، يعني ركب رأسه ما يبي يرجعها، أكيد تقع. معناه أن الطلاق البدعي وإن استحمق فيه الإنسان يقع. فحسبت من طلاقها وراجع عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدلنا ويؤكدنا أن الطلاق البدعي يقع أن عمر بمجمع ومرأة ومسمع ومشهد من الصحابة جعل الطلاق الثلاث ثلاثا. ولو كان الطلاق البدعي ما يقع هل يوافقونه الصحابة؟ ما يمكن يوافقونه، يقول لا ما يصير. طيب قد يقول قائل الطلاق الثلاث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت واحدة، نقول ليس على كل حال، وإنما الطلاق الثلاث كانت واحدة فيما لو قال الرجل أنت طالق 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 وأراد بالثلاث التكرار الأول وكانت نياتهم حسنة
فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى نياتهم. أما وقد ركب الناس الصعب والذلول، فلا عبرة بالنيات وإنما الحكم بالألفاظ المنطوقات. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثة، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد فكرهته. ثم قال: انكحي أسامة بن زيد فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبط.
حديث فاطمة بنت قيس أولا فيه دلالة على أن الطلاق البدعي واقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها قالت إن أبا عمرو بن حفص اللي هو زوجها طلقها البتة. شنو معنى البتة؟ البتة يعني طلقها ثلاث، قال له مع السلامة أنت طالق بالثلاث، هذا معنى البتة. بت الرجل طلاق زوجته يعني أنهى الزواج، ما يمكن الرجوع، هذا معنى البت. وفي رواية تصريح طلقها ثلاثا، طلقها ثلاثا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. الأصل أن المرأة إذا طلقت طلقة واحدة فيجب لها النفقة، لذلك هذه العدة الشرعية. بعض الناس يقول: ليش أطلقها واحدة وأنفق عليها ثلاثة أشهر؟ لا، خلنا أطلقها ثلاث ما بعطيها شيء، يفكر بالمال. ولذلك فسخطته، شنو الشعير هذا اللي مرسلها لي؟ هذا شيء قليل ما أريد هذا. فجاءت فسخطته فقال وكيله: والله ما لك علينا من شيء، أو قال هو: والله ما لك علينا من شيء، أنت خلاص طلقتك ثلاث مرات، أنت خرجت من ذمتي، ولا في أمل أني أرجعك، ليش أنفق عليك؟ هذا قياس صحيح. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. ليش جاءت؟ لأن الآية: وللمطلقات متاع بالمعروف. ولم تبين الآية ما المراد بالمطلقات، هل المطلقات الرجعيات ولا المطلقات البتات ولا الاثنين الثنتين. لا شك أن من تأمل نص الآية يجد أن المطلقات اللائي لهن نفقة هن الرجعيات. لماذا؟ لأن قوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا، إيش حقا؟ على المحسنين. بعدين شنو اللي بعدها؟
وين طلقتموه؟ وين طلقتموه؟
لا لا، مو هذه اللي بالصفحة اللي قبله. فإن طلقها من بعده فلا تحل له حتى تنكح زوج. إذن دل على أن الطلاق المتعة هذاك متعة الطلاق الأولى والثانية، الثالثة ما فيها شيء. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فقال: ليس لك عليه نفقة. وهذا هو المذهب عند الإمام، رواية عند الإمام أحمد، وهو قول جماهير أهل الحديث أن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى. لماذا؟ لأنها خرجت من العدة، لأنها خرجت من العدة. وين؟ لا لا، أنا باللي قبلها. شوف الآية، قال عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فرض، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. بعدين قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. كله الآن كلام في المطلقة الرجعية. ثم بعد ذلك جاء المطلقة البائنة ولم تذكر النفقة هناك. فالشاهد من الحديث أن الحديث حديث فاطمة بنت قيس نص في أن المطلقة المبتوتة لا نفقة لها، ولكن عمر رضي الله عنه جعل للمطلقة المبتوتة نفقة وقال لا ندع كتاب الله، إن العموم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت أصابت أم أخطأت. انتبهوا الآن، هل فعل عمر هو فعل بحكم ما جعل الله له من الولاية؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الصحابة ما خالفوا، ولهذا الأئمة الأربعة يقولون المطلقة طلاقا مطلقة البتة المطلقة الطلقة الثالثة لها النفقة ولها السكنة حتى تخرج من عدتها. لماذا يا جماعة؟ قالوا من ناحية العقل والقياس، المرأة المعتدة لا يمكن الزواج بها، فمن ينفق عليها؟ كلام صحيح ولا غير صحيح؟ مستقيم، لكن قياس في مقابل النص، قياس في مقابل النص. على كل حال بالنسبة للمحاكم عندنا في الكويت أن المطلقة طلقة الثالثة لها النفقة، لها النفقة، وأما السكنة فلا أعلم يعني هل لها السكنة أو لا، لكن لها النفقة أظن 900 دينار تقريبا، 300 دينار لكل شهر، هذه تسمى متعة الطلاق، متعة الطلاق إن كانت طلقة باتة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك إلى آخره، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن إذا طهرت وحلت للأزواج أن تؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فآذنت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها طهرت، وأخبرت أنه تقدم لها ثلاثة أشخاص. في هذا الحديث دلالة على أن المرأة المعتدة المطلقة البتة في العدة يجوز أن يتقدم الخطاب لها، ولكن لا يجوز العقد عليها. واضح؟ ما واضح؟ واضح. المطلقة الطلقة الثالثة في العدة يجوز تقدم الخطاب إليها، ولكن لا يجوز العقد عليها. فلذلك هي لما طهرت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وأخبرت أن في ناس تقدموا، أي في وقت عدتها، والآن تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إيقاع العقد بعد الطهر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من؟ فقالت معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما أبو جهم فلا يضع عصا عن عاتقه، كناية عن أمرين، كثير الأسفار ضراب للنساء. وقد جاء في بعض الروايات أما أبو جهم أو أما نعم أما أبو جهم فضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله، فكرهته لأنه ابن مولى كما تعلمون، لذلك كرهت. وفاطمة بنت قيس قرشية، قرشية كيف تتزوج من مولى؟ الإسلام ألغى هذه الفروقات الجاهلية. ثم قال صلى الله عليه وسلم انكحوا أسامة بن زيد المرة الثانية، فأذعنت رضي الله عنها وأطاعت النبي صلى الله عليه وسلم فنكحته، فجعل الله فيه خيرا، قالت واغتبطت به. نعم، كيف لا، وهي وزوجها حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.